أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ويظهر أيضا فساد التمسك باستصحاب البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال. كان كلامنا في الموارد التي استند فيها بعض الأصوليين إلى مجموعة من الاستصحابات العقلية، واستفادوا منها في مناسبات متعددة. وأراد الشيخ الماتني قدس سره أن يثبت بأن إجراء الاستصحاب العقلي في تلكم الموارد غير سديد. وذكرنا أن تلك الموارد التي ذكرها الشيخ أربعة. تقدم الكلام في الموردين الأولين، بلغ الكلام فعلا إلى المورد الثالث، وحاصله أنه في مبحث الشبهات البدوية كما تقدم سابقا، ذهب مشهور الأصوليين إلى البراءة، ولإثبات البراءة تمسكوا بالأدلة الأربعة كتابا وسنة وإجماعا وحكم العقل عليكم السلام. ثم قال الشيخ الأعظم هناك في آخر مبحث البراءة، قال: وقد يستدل للبراءة بوجوه غير ناهضة، وكان من جملتها، أي من جملة تلك الوجوه عليكم السلام غير الناهضة، وكان من جملتها استصحاب البراءة، ببيانه أنه قبل الشريعة المقدسة أو بعد مجيء الشريعة، ولكن قبل اطلاع المكلف على حكم الشريعة بالنسبة لاستعمال التوتوني مثلا، أو بالنسبة لوجوب غسل الجمعة، أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، المثال الأول للشبهة التحريمية، والمثال الآخر للشبهة الوجوبية. كنا نقطع بالبراءة، كنا يتعلق بمن قبل مجيء الشريعة أو بعد مجيئها، لكن قبل اطلاع المكلف على حكم الشريعة بالنسبة لاستعمال التوتون، بالنسبة لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وجوب غسل الجمعة، يعني قبل المجيء أو بعد المجيء، ولكن قبل اطلاع المكلف، كنا نقطع بالبراءة. وأما الآن بعد مجيء الشريعة المقدسة وبعد بيان الواجبات والمحرمات، نشك في بقاء البراءة الأصلية، وبتعبير البعض البراءة الأزلية بالنسبة لهذه الأمثلة. أمثلة باعتبار صار تقريبا 3 أمثلة، مثال للتحريمية ومثالين للوجوبية. بالنسبة لهذه الأمثلة وأمثالها، نشك في أن براءة الذمة باقية أو أنها ارتفعت وصارت الذمة مشغولة. وأما بعد مجيء الشريعة وبعد بيان الواجبات والمحرمات، نشك في بقاء البراءة الأزلية بالنسبة لهذه الأمثلة وأمثالها، مما لم نعثر فيها على بيان واصل. فنشك في أن براءة الذمة باقية أو مرتفعة، واشتغلت الذمة علامة استفهام. ذهب جمع إلى استصحاب بقاء براءة الذمة، وهذا هو استصحاب البراءة. ناقش الشيخ الأعظم قدس سره في هذا الدرس، ناقش في هذا الاستصحاب وهذا الاستدلال بأنه لا وجه لاستصحاب البراءة بدليل أن العقل الذي كان قبل مجيء الشريعة المقدسة كان يحكم بنحو القطع والبت بالبراءة، والذي كان مفاده كان بالماضي يعني قبل مجيء الشريعة، والذي كان مفاده أيها المكلف أنت حر وفي ترخيص، ذلك العقل بنفسه الآن بعد مجيء الشريعة وبعد الفحص واليأس أيضا يحكم بالبراءة والترخيص. يعني بعد أن جاءت الشريعة المقدسة وبعد أن فحص المكلف وبعد أن حصل له اليأس ولم يظفر على بيان واصل وصار عند شك، ذلك العقل بنفسه هو الذي ماذا أيضا يحكم بالبراءة والترخيص. لما يعني شو هم المرحلة اللي قبل مجيء الشريعة قلنا الحق العقل يحكم بنحو القطع بمن بالبراءة، واللي كان مفاده شنو أيها المكلف أنت في حل أنت حر أنت مرخص. نفس ذاك العقل بالمرحلة الآتية، يعني المرحلة اللي ما بعد مجيء الشريعة وما بعد الفحص واليأس، أيضا يحكم بمن؟ أيضا يحكم بالبراءة والترخيص. لما؟ لأن مناط حكم العقل في كلتا المرحلتين، مرحلة ما قبل الشريعة ومرحلة ما بعد مجيئها، لأن مناط حكم العقل في كلتا المرحلتين واحد وموجود، ألا وهو عبارة عن قبح العقاب بلا بيان. أكو شريعة لو ماكو شريعة؟ ماكو شريعة خل الأمر واضح. أكو شريعة ولكن فحص المكلف عن البيان ولم يعثر على بيان واصل إليه وحصل عند اليأس، أيضا العقل بذاك المناط قبح العقاب بلا بيان. فطالما كان هذا المناط موجودا فحكم العقل موجود قاطعا وجزما، فأين الشك حتى نحتاج إلى الاستصحاب، أي حتى نحتاج إلى استصحاب البراءة. هو صحيح قد يأتي قائل يقول شو من حيث النتيجة هو شيء واحد، براءة بعد براءة الذمة، العقل هم يحكم بالبراءة، بس الكلام وين احنا؟ الكلام مو بالنتيجة، الكلام في أنه استصحاب البراءة ناهض وغير ناهض. يقول هذا استصحاب عقلي، في هذا المورد لا يجري الاستصحاب لأن حكم العقل قطعي، ماكو الشك في موضوع حكم العقل حتى شنو؟ حتى نجري الاستصحاب. كلامنا في مبحث الاستصحاب، هل أن استصحاب البراءة نحتاج إليه نفتقر إليه مما له وجه؟ قال رحمه الله سابقا وقد يستدل للبراءة بوجوه غير ناهضة، اجهنا بين الوجه في ذلك أنه ليش غير ناهضة. وأنا على ما ببالي هناك أيضا قال بوجوه غير ناهضة على ما سيأتي يبين هذا المورد والمورد الرابع إن شاء الله. أيضا نقرر هذا المقدار حتى يأتي استدراك الشيخ رحمه الله. قال ويظهر أيضا هذا المورد الثالث حسب التعداد، حسب تبويب الدرس الماضي، المورد الثالث من الموارد اللي تمسك فيها جمع من الأصوليين بمن؟ باستصحابات عقلية، والشيخ رحمه الله يثبت أن جريان استصحاب هاي الموارد غير سديد. قال ويظهر أيضا فساد التمسك باستصحاب البراءة، هنا يقول وراء والاشتغال، الثابتين بقاعدتي البراء والاشتغال. هاي العبارة تشمل موردين، الثالث والرابع، فمن المناسب شنو؟ فرزهما. فالعبارة نقرأ هكذا حيث أناوين الآن في المورد الثالث، ويظهر أيضا فساد التمسك باستصحاب البراءة الثابت بقاعدة البراءة. قاعدة البراءة هذا اللي قلنا وبوجوه غير ناهضة من جملتها شنو؟ استصحاب البراءة. هذا قال التمسك باستصحاب البراءة الثابت بقاعدة البراءة. مثال الأول، مثال الأول يعني المورد الثالث يعني استصحاب البراءة اللي قررناه. مثال الأول ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال. صحيح تعرف فقط للشبهة الوجوبية ولكن لا من باب الحصر وإنما من باب المثال، الكلام نفس الكلام في الشبهة التحريمية اللي قلنا استعمال التتن. قال ما إذا قطع بالبراءة عليكم السلام عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع، هاي شو وقت قبل الشرع؟ يعني المرحلة ما قبل مجيء الشريعة المقدسة، أو العثور، هاي أو العثور نقراها بالجر يعني قبل، هنا أيضا ترد أو قبل العثور عليه، أي على بيان الشارع، أو العثور بالجر عطف على الشرع، يعني أو قبل العثور اليمن على بيان الشرع. هل المرحلتين اللي قررناهن مرحلة ما قبل مجيء الشريعة ومرحلة ما بعد مجيء الشريعة، وقبل شنو؟ وقبل العثور على بيان الشارع. قال: ما إذا قطع بالبراءة عن وجوب غسل الجمعة والدعاء عند رؤية الهلال قبل الشرع أو قبل العثور عليه، فإن مجرد منا، فإن الشيخ رحمه الله يبين وجه ظهور الفساد مال، ويظهر فساد التمسك باستصحاب البراءة اللي قررنا المناقشة مال الشيخ، قلنا وناقش الشيخ رحمه الله في هذا الدرس في ماذا؟ في استصحاب البراءة، في التمسك باستصحاب البراءة. قال: فإن مجرد الشك في حصول الاشتغال كاف في حكم العقل بالبراءة، ولا حاجة علما إلى إبقاء البراءة السابقة. إبقاء يعني استصحاب، الاستصحاب شنو تعريفه؟ إبقاء ما كان. ولا حاجة إلى أن أجري استصحاب بقاء البراءة. قال: ولا حاجة إلى إبقاء البراءة السابقة والحكم بعدم ارتفاعها ظاهرا، فلا فرق بين المرحلة السابقة، التعبير المتن الحالة، بين الحالة السابقة يعني ما قبل الشريعة، والحالة اللاحقة يعني الحالة ما بعد مجيء الشريعة، فلا فرق بين الحالة السابقة والحالة اللاحقة في ماذا؟ في مناط حكم العقل، فإن مناط حكم العقل في المرحلتين واحد وموجود، ألا وهو قبح العقاب بلا بيان، استحالة العقاب بلا بيان. قال: في استقلال العقل بقبح التكليف فيهما لكون المناط في القبح عدم العلم، وهذا موجود في كلتا المرحلتين، فالعقل يحكم بالبراءة والترخيص، ومعه بعد شنو؟ ما عندي شك في البقاء حتى أجري استصحاب البراءة. نعم، لو أريد. استدرك رحمه الله على ذلك بقوله: نعم لو أريد إثبات عدم الحكم إلى آخره. وحاصله أن حديث التكليف قبل الشريعة، أن حديث التكليف قبل مجيء الشريعة مورد لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وكذلك هو مورد للعدم الأزلي. يعني الآن التكليف قبل مجيء الشريعة، أرجع إلى العقل، العقل ماذا يقول؟ أن العقاب بلا بيان قبيح. جيد، أرجع للعدم الأزلي، للعدم الأصلي، أيضا شنو؟ أيضا عدم التكليف. فحديث التكليف قبل مجيء الشريعة هم هو مجرى لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، وهم هو مجرى للعدم الأزلي فارزة. وأما بعد مجيء الشريعة فهو يعني التكليف، فهو أيضا مجرى لقبح العقل. وأما الصياغة العبارة تنعاد بإضافة: وأما بعد مجيء الشريعة وبعد الفحص واليأس، وأما بعد مجيء الشريعة وبعد الفحص واليأس أيضا هو مورد، هو يعني منه التكليف أيضا هو مورد ومجرى للقبح العقلي. لكن من هذه الحيثية، يا حيثية من حيثية الحكم العقلي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، لأنه حكم عقلي في مورد الحكم العقلي قلنا شنو؟ لا يجري الاستصحاب. فارزة. وأما بالنسبة للعدم الأزلي فلا مانع من استصحابه، فلا مانع من استصحابه. وين صار كلامنا؟ بعد مجيء الشريعة، وبعد الفحص، وبعد اليأس، قلنا هذا عدم التكليف حكم عقلي بعد ما تصل نوبة لمن؟ للاستصحاب. لكن عدم التكليف أقدر، اللي هو مورد للعدم الأصلي، أقدر أستصحب العدم الأصلي إذا شكيت؟ يقول بلي، من حيث الحكم العقلي لا تصل نوبة لمن؟ للاستصحاب. ولكن من حيث العدم الأزلي لا مانع من استصحابه. ليش؟ لأنه إلى هذه المرحلة العدم الأزلي مستمر. إلى هذه المرحلة يعني يا مرحلة؟ مرحلة مجيء الشريعة. لأنه إلى هذه المرحلة العدم الأزلي مستمر، أما بعد هذه المرحلة فصاعدا. فيحتمل ويحتمل، فيحتمل أن العدم بقاؤه مستمر، ويحتمل أن ذلك العدم انقلب إلى الوجود. فأركان الاستصحاب تامة، أكو يقين وأكو الآن شك، فأركان الاستصحاب تامة فلا مانع من استصحاب العدم الأزلي. هذا اللي بينه في الاستدراك. نعم، خل نقرأ إنه عبارة مقتضبة كلش. قال نعم، شو وقت أني أقدر أجري استصحاب عدم التكليف؟ استصحاب عدم التكليف الأزلي يساوي شنو؟ استصحاب البراءة. بس شو وقت؟ قال لو أريد إثبات عدم التكليف، عدم الحكم يعني الأزلي، مو إثبات حكم العقل بالعدم. لاحظوا التعبير، هذا اللي أنا وضحته تقريبا فاصلتين. لو أريد، ما قال إثبات حكم العقل بالعدم، قلنا هناك لا استصحاب ما يجري، لا تصل نوبة علما إلى الاستصحاب. بس شنو قلنا؟ وأما بالنسبة للعدم الأزلي فلا مانع من استصحابه. لو أريد إثبات عدم الحكم يعني عدم الأزلي، قال أمكن إثباته باستصحاب منه، باستصحاب عدمه، يعني باستصحاب عدم التكليف، عدم التكليف الأزلي. وقلنا هذا ليش لا مانع من استصحابه؟ لأنه يعني إلى هذه المرحلة العدم شنو؟ هو مستمر. لكن بعد هاي المرحلة فصاعدا، قلنا يحتمل أن ذاك العدم مستمر، ويحتمل لا، ذاك العدم المطلق انقلب إلى الوجود المطلق. فأكو شك عندي، فأركان الاستصحاب تامة. زين، نضيف نافذ معلومة. وذكرنا سابقا أن استصحاب العدم الأزلي ليس من قبيل استصحاب حال العقل، ليس من قبيل استصحاب حكم العقل، بل من قبيل استصحاب حال الشرع. غاية الأمر أن هذا الاستصحاب، يعني استصحاب العدم الأزلي، وارد وين؟ في مورد حكم العقل. لذا يشتبه ويلتبس الأمر أحيانا. قد واحد يجي يقول استصحاب العدم الأزلي هو هذا استصحاب حال العقل، بعد استصحاب حكم العقلي، نقول لا هو استصحاب حال الشرع ولكن وارد في مورد منه، في مورد حكم العقل. يعني شنو وارد في مورد حكم العقل؟ يعني هذا الاستصحاب مطابق لحكم العقلي، مطابق لمن؟ لحكم العقلي، وإلا هو استصحاب شرعي وليس استصحاب عقلي. هذا نعم أثبتنا، هذا استدراك أثبتنا بأن استصحاب عدم التكليف الأزلي يمكن إجراء يساوي استصحاب البراءة. فشيخنا أنت ليش ناقشت في استصحاب البراءة؟ قال لكن المقصود استدراك على الاستدراك السابق. وتعلمون أنه استدراك على استدراك شي يصير النتيجة مالته؟ يصير النتيجة مالته نفس النتيجة اللي قبل الاستدراك الأول. شنو كان نتيجة الشيخ رحمه الله قبل الاستدراك الأول؟ أن استصحاب البراءة، يعني استصحاب عدم التكليف، استصحاب البراءة شنو؟ غيره سديد لا يجري. الآن لكن المقصود استدراك على ذلك الاستدراك، وحاصله أن هذا الاستصحاب وين؟ هاي اللي قبل شوية، استصحاب العدم الأزلي، أعيد، استصحاب عدم التكليف الأزلي لا حاجة له أيضا. هذا ما نحتاجه. لا بل يا شيخنا، وذلك لأن الأثر، احنا ليش نستصحب غير حتى أكو فد أثر عندنا نريد نرتبه على المستصحب؟ وذلك لأن الأثر تارة يكون أثرا للمشكوك، يعني الشيء الذي ثبت فيه الشك، وأخرى يكون الأثر أثرا لمجرد الشك في شيء. أكو فرق بين التعبيرين لو لا؟ مرة أقول مشكوك، مرة أقول مجرد الشك في شيء. مشكوك يعني فرع ماذا؟ فرع أن شكا قد تعلق في ذلك الشيء فصار مشكوكا. أما مجرد الشيء، الشك في شيء بعد ما مستقر، يعني لم ينقلب ذلك الشيء إلى مشكوك، فهنا حالتان. الحالة رقم واحد، الأثر أثر المشكوك. الحالة رقم اثنين، الأثر أثر لمجرد الشك، يعني الصفة الوصف. في الحالة الأولى أحتاج إلى الاستصحاب. ليش؟ لأن المشكوكة طالما لم يحرز، لم يترتب هذا الأثر عليه، وإحرازه أي وإحراز المشكوك إما بطريق وجداني قطعي، يعني علم وجداني، وإما بطريق تعبدي من قبيل الاستصحاب. هاي وين؟ في الحالة الأولى أحتاج للاستصحاب. وأما في الحالة الثانية، ما لو كان الأثر لمجرد الشك فلا نحتاج إلى الاستصحاب، بل مجرد الشك يحكم العقل بترتيب هذا الأثر. أكو في العبارة للأصوليين، هاي هواي سامعيها في بدايات دراستكم من أصول، أن مجرد الشك في الحجية يساوق عدم الحجية. مجرد الشك في الحجية يساوق شنو؟ عدم الحجية، يعني هذا حكم عقلي، يعني بل بمجرد الشك يحكم العقل بمن بترتيب هذا الأثر. وما نحن فيه، هذا الشيخ اللي يقوله، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني من قبيل الثاني مو الأول، من قبيل الثاني، يعني بعد مجيء الشريعة كلما شككنا في بقاء البراءة الأصلية والأزلية، سواء أكانت الشبهة تحريمية أم وجوبية، بمجرد الشك يحكم العقل بنحو القطع بمن؟ بالبراءة والترخيص، ومعه فأية حاجة إلى جريان الاستصحاب، ومعه أي ومع حكم العقل قطعا بالبراءة، فأية حاجة علما إلى استصحاب العدم، استصحاب العدم الأزلي. زين، نذكر النتيجة النهائية مال الشيخ، استدراك على استدراك. فالنتيجة النهائية أن الاستنادة إلى استصحاب البراءة غير سديد. هذا الاستدراك على الاستدراك شط عنده نفس النتيجة اللي مالت نتيجة مناقشته في أصل الاستدلال والتمسك باستصحاب البراءة. قال: لكن المقصود من استصحابه، أي من استصحاب عدم الحكم الأزلي، يقول المقصود، لكن المقصود من استصحاب عدم التكليف الأزلي ليس إلا ترتيب آثار العدم، ليس إلا ترتيب آثار عدم التكليف، عدم الحكم، وليس إلا عدم الاشتغال الذي يحكم العقل به بمجرد الشك في زمان الشك. قال في زمان الشك، يعني بمجرد الشك. قال: فهو من آثار منه الحالة رقم 2، لا من آثار الحالة رقم 1. قال: فهو منه، فهو يعني حكم العقل بمن؟ بعدم التكليف، يعني بعدم الاشتغال. تقول بعدم التكليف، تقول بعدم الاشتغال، إن شئتم فعبروا. فهو حكم العقل بعدم الاشتغال بمجرد الشك من آثار الحالة رقم 2، يعني من آثار مجرد الشك لا من المشكوك، لا من آثار الحالة رقم 1. هذا اللي قررنا قبل قليل. خب، النتيجة حتى نختم، ماذا المورد الثالث؟ فالنتيجة النهائية لدى الشيخ رحمه الله أن التمسك بمن؟ أن التمسك باستصحاب البراءة غير سديد ولا وجه لهذا الاستصحاب. المورد الرابع اللي يقول عنه ومثال الثاني، بس بعبارة الأولى شلون نقراها؟ ويظهر أيضا فساد التمسك باستصحاب الاشتغال. إيه، بعد ما نقرأ البراءة مو كملناها، قريناها بالمورد الثالث، باستصحاب الاشتغال الثابت بقاعدة الاشتغال. المورد الرابع وحاصله أنه في مباحث العلم الإجمالي مطلقا، أي مطلق مباحث العلم الإجمالي، هناك ذكر المشهور بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في ماذا؟ في أنه منجز للتكليف الواقعي. قالوا هيك لو ما قالوا بجميع مباحث العلم الإجمالي، قالوا العلم الإجمالي إذا إجا، العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز للتكليف الواقعي، وحينئذ طالما لم يمتثل المكلف أحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي فالعلم باق على حاله، وهو يستدعي ماذا؟ يعني علم إجمالي يستدعي يطلب ماذا؟ وهو يستدعي امتثالا فارزة. وأما بعد امتثال المكلف أحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي مرة عنده طرفين ومرة عنده شنو أكثر من طرفين. وأما بعد امتثال المكلف وإتيانه بأحد طرفي أو أطراف العلم الإجمالي فعندئذ لا يبقى علم إجمالي بالفعل، لا يبقى علم إجمالي بالفعل حتى يطلب حتى يستدعي امتثال سائر الأطراف سائر المحتملات. علمك الإجمالي عنده ثلاث محتملات، خلينا نقول جناب المكلف أتى بمن بأحد هاي المحتملات الثلاثة، زين هنا شو يقولون المشهور؟ يقول بعد العلم الإجمالي بالفعل ماكو، هو امتثل حتى يستدعي شنو؟ حتى يستدعي امتثال سائر المحتملات. زين فهنا ذكر جمع من الأصوليين أننا نستدرك الموقف باستصحاب الاستغلال، أننا نستدرك الموقف بمن؟ باستصحاب الاشتغال. يا موقف أننا نستدرك الموقف، ها موقف سائر الأطراف سائر المحتملات، أطراف علم الإجمال ثلاثة، أنا أتيت بطرف واحد، شاب طرف باء وجيم وين صارن؟ شنو ذني حالين؟ شنو موقفين؟ أجا جمع من الأصول إيش قالوا؟ قال أننا نستدرك الموقف بمن؟ باستصحاب الاشتغالي، ببياني أنه قبل الإتيان ببعض محتملات وأطراف العلم الإجمالي قبل اشتغال الذمة بالواقع قطعي يوم قطعي اي قطعي فارزة. الآن بعد الإتيان ببعض محتملات العلم الإجمالي نشك في بقاء هذا الاشتغال وارتفاعه على استفهام، استصحاب بقاء الاشتغال يجري، وهذا أيضا من الاستصحابات العقلية. هذا هو المورد الرابع اللي جمع من الأصوليين تمسكوا باستصحاب الاشتغال. ناقش الشيخ الأعظم في هذا الاستصحاب أيضا بما حاصله أنه لا وجه لهذا الاستصحاب. ليش؟ وذلك لأن العقل الذي نفس مناقشة اللي على البراءة، مجرد تشيلون البراءة وتخلون مكان الاحتياط والاشتغال والامتثال، لأن العقل الذي كان يحكم بنحو القطع بالاحتياط والامتثال قبل هنا قبل الشريعة، هنا شنقول قبل الاتيان ببعض محتملات العلم الإجمالي، وكان العقل يقتضي ويحكم بأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، ذلك العقل بنفسه الآن شفكت الآن بعد الإتيان ببعض محتملات العلم الإجمالي أيضا يحكم قطعا بمن؟ بالاحتياط والامتثال والاشتغال. لماذا؟ نفس التعليل، وذلك لأن مناط حكم العقل في المرحلتين، يا مرحلة يا مرحلة ما قبل الاتيان ومرحلة ما بعد الاتيان ببعض المحتملات، لأن مناط حكم العقل في كلتا المرحلتين واحد وموجود. هناك ايش قلنا؟ مناط حكم العقل بالبراءة، قبح العقاب بلا بيان. هنا ما له معنى نقول قبح العقاب بلا بيان، اكو احتياط هنا أنا. ألا وهو عبارة عن أن دفع العقاب المحتمل واجب، دفع العقاب المحتمل واجب. هذا المناط لهو موجود في كلتا المرحلتين، فيحكم العقل قطعا وجزما بمن؟ بالاشتغال بالاحتياطي خارجه، ومعه أين الشك حتى نحتاج إلى الاستصحاب، أي إلى استصحاب الاشتغال. فإذا استصحاب الاشتغال غير سديد، بل لا وجه له. ثم يستدرك رحمه الله باستدراكين ويجيب عليهما. قال رحمه الله: ومثال الثاني ما إذا حكم العقل عند اشتباه، لاحظوا قال المكلف به، يجي يطلعنا وين؟ يطلعنا عن البراءة، يدخلنا بالاشتغال. شكنا وين؟ مو بأصل التكليف، لا، في المكلف به، عند اشتباه المكلف به. زين، ما إذا حكم العقل بوجوب السورة في الصلاة، ووجوب الصلاة إلى أربع جهات، ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين في الشبه المحصورة، ففعل المكلف شنو؟ ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعي وسقوط التكليف، كأن صلى بلا سورة، أو صلى إلى بعض الجهات مو إلى أربعتهن، أو اجتنب أحد المشتبهين مو كليهما، فربما يتمسك حينئذ باستصحاب الاشتغال المتيقن شنو؟ سابقا. هذا التقرير من؟ لأن قلنا جمع من الأصوليين استدركوا الموقف بمن؟ باستصحاب الاشتغال. مناقشة الشيخ قال: وفيه أن الحكم السابق لم يكن إلا بحكم العقل، إلا بحكم العقل الحاكم بوجوب تحصيل اليقين بالبراء عن التكليف المعلوميا سابقا في زمان. وهذا الحكم العقلي وهذا العقل هو بعينه موجود في هذا الزمان. المناط واحد، اللي هو شنو؟ دفع العقاب المحتمل واجب. هذا قبل الاتيان هذا المناط موجود يحكم العقل بالاحتياط، بعد الاتيان ايضا هذا المناط موجود يحكم العقل بمن؟ بالاحتياط والاشتغال. بعد شك ما عندي حتى انا اروح استصحب شنو؟ الاشتغال. ثم بعد ذلك يستدرك باستدراكين، الاستدراك الاول نعم الفرق، والاستدراك الثاني يجينا بعد تقريبا ثلاث أسطر أيضا نعم. ويجيب الشيخ رحمه الله على كلا الاستدراكين ويطلع بيا نتيجة أن التمسك باستصحاب الاشتغال غير سديد بل لا وجه له. يأتي الكلام في الاستدراكين إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.